بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في فضائل القرآن ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وروى أبو داود في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستكث، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. هذا القرآن العظيم تقوم من الليل لتصلي لله سبحانه وتبارك وتعالى ولو بأقل ما تقدر عليه، فإذا قمت وقرأت عشر آيات لم تكتب من الغافلين، فإذا قمت من الليل فقرأت مئة آية كتبت عند الله من القانتين، إذا قرأت ألف آية كتبت من المقنطرين. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل هذه القراءة وخاصة بالليل قال: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستكث، إذا قمت لصلاة الليل فتهيأ لها واستعد لهذه الصلاة العظيمة بأن تدعك أسنانك، تستخدم السواك أو الفرشة والمعجون حيث يبقى رائحة فمك طيبة. إيه يكون وراء ذلك؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه. انظر إلى هذا الجمال وإلى هذا الجلال وإلى هذه الرحمة من الله عز وجل. هل تتخيل إن ملك يكون أمامك يكلمك، مثلا ملك يقف من ورائك وبعدين يقرب منك لغاية ما يبقى يضع فمه على فيه؟ هذا الملك الذي خلق من نور وأنت الذي خلقت من تراب، يشرفك الله عز وجل بذلك أن يجعل الملك يتلقى كلام الله من فمك أنت إلى فمه. هذا شيء عظيم جدا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك. القرآن عزيز والقرآن عظيم، فجعل الله عز وجل يخرج من فمك، فمك طاهر، يخرج منك القرآن إلى فم ملك من ملائكته سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية يتوضح هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليستكث، هذا من قول علي ولكن له حكم مرفوع أنه يوافق الحديث الذي قبله. فإن الرجل إذا قام من الليل فتسوك ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن. يبقى أنت تقرأ القرآن ما انتش لوحدك، ولكن معك ملائكة الله سبحانه، الملك يستمع إلى قراءتك للقرآن فيقوم خلفك ثم لا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على قيام الليل وأن تقرأ في قيام الليل ما شاء الله عز وجل ولو كان شيئا أنت تظنه قليلا. انظر فيما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ إن الصحابة استكثروا، إن القرآن يعني اختموا في ثلاث ليالي هذا صعب جدا. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ كيف هذا الشيء؟ لاحظ أن منهم من كان يحفظ القرآن ومنهم من لا يحفظ القرآن، فإذا كان ثلث القرآن طب هيقوم بإزاي وهو لا يحفظ ولا يجيز الكتابة والقراءة حتى يقوم بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، هذه السورة القصيرة في عدد آياتها العظيمة الكبيرة في فضلها وثوابها ثلث القرآن في قل هو الله أحد. القرآن جاء بالعقيدة التوحيد، جاء بصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه عقيدة توحيد الله صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، جاء بالتشريع، جاء بالقصص والمواعظ والأخبار. فإذا نظرنا لهؤلاء الثلاثة وجدنا التوحيد الثلث، قل هو الله أحد فيها التوحيد وفيها صفات الله العظيم سبحانه وتبارك وتعالى، الله الواحد الأحد سبحانه، الله الصمد سبحانه، السيد الذي عظم في سؤدده سبحانه الذي يصمد إليه الخلائق جميعهم يطلبون من فضله ومن رحمته ويسألونه وهو السيد الذي لا سيد سواه سبحانه تبارك وتعالى. الله الكامل الذي كمل في كل شيء في كل فضل في جلاله وإكرامه في علوه سبحانه كمل في كل شيء السيد الصمد سبحانه تبارك وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيها صفات الله عز وجل في هذه السورة العظيمة فاستحقت أن تكون ثلث القرآن وأن يؤجر عليها من يقرأها كأنه قرأ ثلث القرآن. فإذا قمت من الليل فقرأت قل هو الله أحد كأنك قمت بثلث القرآن. هنا في الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن وكان هو صلى الله عليه وسلم يقوم بثلث القرآن حقيقة يقوم بثلث القرآن فيقرأ من أول القرآن لغاية سورة براءة صلوات الله وسلامه عليه ثلث القرآن يقوم به في الليل عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بأن يقوم بقل هو الله أحد وحدها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يهون على المؤمنين وييسر عليهم فقد بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه. في هذه السورة أربع آيات فيها هذا الفضل كله تقرأها لو أنك وإنت جالس كده قرأت قل هو الله أحد 10 مرات. شوف هذا الحديث روى أحمد عن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. ابني نفسك قصورا في الجنة اقرأ قل هو الله أحد 10 مرات وكرر اقرأها 10 مرات كلما قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بني لك قصر في الجنة. هذا ثمن تدفعه بفعل قليل ولكنه عند الله عظيم فيكتب لك هذا الأجر وهذا الثواب عنده سبحانه. روى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. القنوت القيام الصلاة حسن القيام طول القيام. القنوت الخشوع في الصلاة. القنوت لها صفات عظيمة جدا في كلمة قانت لله سبحانه خشع لله أخبت لله ذل بين يدي الله سبحانه قام لله سبحانه صمت وأنصت لكلام الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان القانت يكتب لك قنوت ليلة كأنك تصلي هذه الليلة من أولها إلى آخرها. لو أن قرأت 100 آية قرأت 100 آية هذه المؤون من القرآن تقرأ سورة الكهف في الليل هذه 100 وشوية من الآية سورة الإسراء تعدي 100 سورة النحل تعدي 100 سورة يونس وهود تعدي 100 وهكذا. هذه الصور إذا أنت قرأت هذه الصور لك هذا الأجر من العظيم. تقرأ سورة الصافات 183 آية تقرأ سورة الشعراء 227 آية آيات كثيرة وإن كانت قصيرة. يعني نقول سورة البقرة طويلة إذا قرنا سورة البقرة مع سورة الشعراء سورة البقرة 286 آية طويلة تأخذ وقتا طويل. سورة الشعراء 227 آية ولكن تقرأ 4/4 شيء يسير. تقرأ هذا في قيام الليل يكون لك أجر عظيم كأنك قمت الليل كله. هذا الذي لم يقم الليل كله فكيف بمن يقوم بأكثر من ذلك؟ كيف من يقوم الليلة كلهم؟ الأجر عظيم من الله. وهذه أيام المسابقة وأيام المسارعة سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الليالي الباقية من هذا الشهر بقي من الشهر هذه الليلة بها 10 ليال أو 9 ليال تبقى من هذا الشهر العظيم. احذر أن تفرط فيها احذر أن تقول أنام الليلة وبكرة أقوم أنام الليلة وبعد أقوم ليلة 27 أبقى أقوم. بالتعود تستعذب القيام بين يدي الله عز وجل له حلاوة في التعود. الذي يكون على كسل يترك ويقوم مرة يجد الكسل وراءه يقوم من الليلة نفسه كسلان لأنه مش متعود على هذا الشيء. لذلك ينبغي حتى تقدر على حسن العبادة ليلة القدر أن تكون قد اعتدت ذلك عود نفسك على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الذي يقرأ 100 آية يكتب له قنوت ليل. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف كان يقرأ القرآن. روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين من أول الإسلام، أول من عرض عليه من الرجال كان أبو بكر رضي الله عنه، كان أول من أسلم. وأم عائشة أم رومان كانت أول من أسلم، بخلاف أم أسماء. أم أسلم أسماء أخت عائشة رضي الله عنها من أم أخرى، أمها كانت كافرة وجاءتها متأخرة جدا في المدينة راغبة وراهبة، لكن أم عائشة كانت من أول الإسلام، أسلمت مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو أسلمت بعد ذلك حين تزوجها رضي الله عنه. الغرض أنها تقول: لم أعقل أبوي أبي وأمي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشي. كان يذهب إلى أبي بكر الصديق، فضيلة لأبي بكر الصديق أن يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرتين، الصبح وبالليل، أو في البكور والعشي، العشي بعد الظهر يعني. قالت: ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. أبو بكر الصديق من حبه للقرآن عايز مكان يعتكف فيه ويجلس فيه ليقرأ القرآن، فبنى وهو في مكة في فناء داره. الدار زي ما نقول الآن العمارة بالعلو، الدار الحوش الواسع اللي فيه بيوت، اللي فيه بيوت. فأبو بكر كان له دار، يعني كان له حوش كبير فيه عدد من البيوت بتاعة أبي بكر الصديق، وكان يسكن معه في هذه ناس من المشركين في هذا المكان. فأبو بكر في فناء الدار بتاعته بنى مسجدا، وكان يجلس يقرأ القرآن في هذا المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان يصلي فيه ويقرأ فيه، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. يعني لجمال قراءته بالقرآن، لشدة خشوعه وهو يقرأ القرآن، لكثرة بكائه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه، كان نساء المشركين وأولاد المشركين يقفون منبهرين مما يصنع أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، كان رجلا بكاء إذا قرأ القرآن أو سمع رضي الله عنه. قالت: إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فزعوا من ذلك. أبو بكر الناس هيروحوا يتبعوا نساءنا وأولادنا، مش هنعرف نمنعهم. إن خشوعه وصدقه في قراءة القرآن جلبت هؤلاء ليسمعوا إليه، فشكوا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل لسمرة بن جندب رضي الله عنه، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، كان يسألهم صلى الله عليه وسلم، وكان يستبشر بالرؤيا الصالحة، وكان يخبر أنه بقيت المبشرات، بقيت المبشرات. إذا انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء وتبقى المبشرات. قال: وما المبشرات؟ وما المبشرات؟ قال: رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. فكان هو يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا؟ فكان أصحابه من رأى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أصبح صلى الله عليه وسلم وسألهم كما كان يسألهم، فما حدش رد عليه، فقال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، أخذ بيد أو بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به إلى بيت المقدس أو الأرض المقدسة. قال: فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. برؤية منامية شاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الذي فيها سنعلم في آخر الحديث أنه عذاب البرزخ، يعذب الله عز وجل ناسا في قبورهم بهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، معذبون في قبورهم، بيعذبوا ليه وإيه اللي عملوه. هنا نشوف في هذا الحديث أنه قال: إذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شرقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشرقه الآخر مثل ذلك، حتى قال: ويلتئم شرقه بهذا فيعود فيصنع مثله هذا. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. هنا الصورة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل قاعد على الأرض، واحد واقف يعذب هذا اللي قاعد على الأرض ماسك بإيده كلوب من حديد. الكلوب سيخ معقوف، يبقى عامل زي الخطاف، زي الخطاف يروح يعلق السيخ بداخل فمه ويشد شرقه، يشرشره يقطعه لغاية ما يبلغ إلى قفاه، ويفعل بالشرق الآخر ذلك على ما يخلص تاني كل ده تلقين يرجع له يفعل فيه هذا
عذاب شديد جدا، عذاب شديد جدا يفعل به هذا إلى يوم القيامة. يا ترى بيعمل هذا الإنسان؟ واضح أن العذاب في فمه، يبقى فوق بقه كان بيعمل حاجة هذا الإنسان. قال انطلق مألوش صلى الله عليه وسلم. قال أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. هذا واحد تاني، رجل نايم مضطجع على قفاه على ظهره على الأرض، ورجل قائم يعذبه. يعذبه إزاي؟ مع حجارة، يمسك الحجارة ويضرب هذا الإنسان في رأسه بالحجر، كسر دماغه، شق رأسه، يروح يجيب الحجر هذا الذي حدفه ويرجع بيكم رأسه لمت مرة ثانية، يضربه مرة ثانية، ولا يزال هكذا. عذاب شديد. لو أن إنسان في الدنيا خد ضربة من هذا الحجر يجي على رأسه قالوا ارتجاك في المخ، ذهب شعوره، ما يحسش مهما يضرب بعد ذلك. أما إنسان يضرب ويرجع يصحى، يضرب تاني ويضرب، يبقى عذاب شديد، نسأل الله العفو والعافية. عذاب شديد جدا لا يزال يفعل بهذا الإنسان ذلك إلى يوم القيامة. الثالث، قال انطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. فرن عامل زي الهرم، عامل زي الهرم، أعلاه ضيق أسفله واسع. تحت هذا الهرم، تحت هذا الفرن يتوقد نار. قال فإذا اقترب ارتفعوا، يعني جوه هذا الفرن في ناس، في ناس تقرب منهم النار ترفعهم، زي ما القدر والعياذ بالله اللي فيه لحم واللي فيه شيء تغلي بيهم، يفور اللحم تطلع لفوق وتنزل لتحت، هكذا هؤلاء الناس. قال حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه، بداخل هذا الفرن التنور رجال ونساء عراه. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا، ما أخبرهوش الآن، هنعرف بعد كده. حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه، أو على شط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. صورة أخرى من صور العذاب عند الله سبحانه وتبارك، عذاب البرزخ. إنسان يسبح في نهر من دم، وذكرنا ذلك في حديث العصر اليوم، يسبح في نهر من دم، حتى إذا وصل لشط النهر أراد يخرج، إلى اللي مستنين على شط النهر مع حجر يحدفه بالحجر في فمه ويرجع تاني لمكانه، ولذلك يسبح في هذا النهر هكذا على ما يوصل، بدل ما يساعده يخرج يضربه بحجر يرده كما كان والعياذ بالله. هذا عذاب أليم شديد. من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء. هذا كله في رؤيا المنامية، ورؤيا الأنبياء حق، هذا حق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا لروضة، بستان عظيم، روضة عظيمة خضراء، فيها في هذه الروضة شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان. شجرة عظيمة في أصل الشجرة تحت شيخ كبير ومعه كثير من الصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت، فأخبراني عما رأيت، يعني مشيين طول هذه الليلة يا ترى إيه الأمر، أخبروني إيه اللي أنا بشوفه هذا. قال نعم نعم نخبرك بقى الآن. أما الذي رأيته يشق شدقه، فاكرينه أول واحد رجل قاعد على الأرض والتاني ماسك له كله خطاف من حديد يحطه جوه فمه يشق فمه إلى قفاه، والناحية الأخرى كلما عمل في ناحية التأمت الأخرى رجع صنع بها هكذا. من هذا؟ الكذاب. الكذاب، احذروا من الكذب، احذروا أن تعودوا أولادكم على الكذب. هذا الكذب ده عذاب البرزخ، لسه عذاب يوم القيامة، هذا في البرزخ. الكذاب هذا حاله، الذي يكذب، لا تستحلي الكذب، احذر من الكذب. قال يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. يحدث الناس حصل الشيء الفلاني، الناس يحدثه إشاعة بين الناس وعليه يطلع كذب. هذا الذي قال، هذا الكذاب هذا حاله في البرزخ في عذاب القبر حتى تكون القيامة فيرى سبيله بين يدي الله عز وجل. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصنع به إلى يوم القيامة، يعني هذا العذاب ما بيرفعش عنه لغاية يوم القيامة يعذب هذا العذاب. والذي رأيته يشدخ رأسه، يشدخ رأسه، فاكرين واحد نايم على الأرض مضطجع، واحد قائم عليه بحجر أو فهر، فهر صخرة تملأ الكف، يمسكها يضربه في رأسه يكسر رأسه يشدخ رأسه، والحجرة تطيش لبعيد، معناه ضربة غاية في القوة اللي تخبط في دماغه وتطير لبعيد. يقول من هذا الإنسان؟ قال رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله القرآن، بيعرف يقرأ القرآن وحفظ من القرآن، فنام عنه بالليل، إذا به ليله ما بيقومش ليل خالص، يضيع الليل، يضيع صلاة الفجر، يضيع صلاة العشاء، مش على باله هذا الأمر، حفظ القرآن ليقال حافظ وعالم. قال ولم يعمل فيه بالنهار، يبقى ليله نائم نهاره ما بيعملش بهذا القرآن، يبقى ترك هذا القرآن وراءه ظهريه. وليس معنى الحديث أن الذي ينام الليل ولا يقوم الليل آثم، لا، ما قلناش أنه آثم، ولكن هذا جمع الاثنين، لا هو استفاد من القرآن ليرتفع به درجات يوم القيامة فقام من الليل، ولا واظب على صلاة الليل العشاء وصلاة الفجر لم يفعل ذلك فترك صلاة الجماعة وترك المواظبة على الصلاة. وهذا الإنسان بالنهار القرآن وراء ظهره، سايب القرآن، ملوش في أمر القرآن، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل هو موافق لأصحاب المنكر في منكراتهم، فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فاحرص على أن تتعلم القرآن لله عز وجل لتعمل به، وقم لله سبحانه، والقيام سهل، أقل القيام ولو بقل هو الله أحد. ثالث واحد قال والذي رأيته في الثقب، فهم الزناة اللي شفته في الفرن اللي زي التنور هذا اللي أعلاه ضيق وأسفله واسع، وتيجي عليهم النار من تحت ترفعهم لفوق وتخمد ينزلوا تاني، هؤلاء الذين يقعون في الزنا والعياذ بالله. هذا الزنا من أخبث الخبائث وأفحش الفواحش، فهذا عذاب أصحابه في قبورهم، نار في قبورهم حتى تقوم الساعة فيكون مصيرهم إلى النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له والذي رأيته في النهر آكل الربا، المرابي، الإنسان الذي يأكل الربا، الذي يتعامل بالربا، هذا حاله في قبره والعياذ بالله، يعذب هذا العذاب، يعوم يسبح في نهر من دم، يقطع النهر كله لغاية ما يتعب ويكاد يهلك، ما يهلكش، ما هو ميت أصلا، ولكن الله عز وجل يجعل له عذابا يتذوق بذلك، فإذا به يعذب عذابا في البرزخ، إذا أراد أن يخرج ألقى هذا القائم على النهر في فمه بحجر فرده مرة أخرى إلى النهر من الدم. قال والشيخ في أصل الشجرة، وصل إلى شجرة عظيمة كما ذكر في هذا الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل قريب من الشجرة هذه أو في أصلها شيخ وصبيان، في أصل الشجرة شيخ وصبيان، فقال له الشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. وكلمة الصبيان هنا مش معنى ذكور بس، ولكن هذا التغليب، فمعناه كل أولاد الناس، كل أولاد الناس، كل من مات وهو لم يبلغ الحنس من أولاد الناس، ما قالش مسلمين، كل أولاد الناس، الذي لم يبلغ الحنس مات وهو طفل صغير يكون مع إبراهيم في هذا المكان. قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، مثل له مالك خازن النار على هذه السورة، بيشعل نار جهنم لأصحابها، نسأل الله العفو والعافية. قال والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى بيقول صلى الله عليه وسلم فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم الشجرة، شاف دار ما شافش أبدا دارا مثلها، هذه فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان في هذه الدار، فمن هؤلاء؟ فقال إنها الجنة، دار عامة المؤمنين، دار عامة المؤمنين، ففيها هؤلاء جميعهم رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، على به الملك دارا أعلى من الأولى. قال فصعد بي الشجرة فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، ما قالش صبيان، بقى ما قالش صبيان هنا. الدار الأولى كانت للجميع، لكن هذه لمن عمل أكثر، لمن اجتهد في عبادة الله سبحانه، لمن وصل إلى درجة عالية، ففيها شباب وفيها شيوخ. فقال: وأما هذه الدار فدار الشهداء. فدار الشهداء، يبقى الشهيد الذي قتل شهيدا كان فيها، فكأن هؤلاء الأغلب الذين فيها من الشيوخ ومن الشباب المجاهدين في سبيل الله عز وجل. قال الملك: وأنا جبريل وهذا ميكائيل. أنا جبريل، ملكان جبريل وميكائيل. قال له: فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. يبقى شاف دار عامة المؤمنين ودار الشهداء، وبعدين شاف حاجة زي السحابة فوق الشجرة، سحابة عالية جدا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ذاك منزلك، ذاك منزلك. النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى ما يكون من المنازل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رفقته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. قلت: دعاني أدخل منزلي. ده في الرؤية بيقول: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لسه أنت لسه قدامك حياة، لما تستكمل عمرك تدخل، فلو استكملت أتيت منزلك. فهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في البرزخ من عذاب لأهل العذاب ومن نعيم لأهل النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك. الشاهد من هذا الحديث أنك تحرص على قراءة القرآن وعلى حفظ ما استطعت منه، وعلى أن تقوم بالليل وأن تذكر الله عز وجل بالليل وبالنهار، حتى تفلت من مساءلة الله عز وجل للعباد، وحتى تكون من أهل أعلى الديار في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، وأن ينجينا من عذابه والنار. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.